في فقرة نقاش نتناول المشروع التركي بشن عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا وتوطين اللاجئين السوريين فيها. ونستضيف المحلل السياسي الأستاذ رمضان أبو جزر، ويساهم معنا في النقاش محلل سياسي خطار أبو دياب. أبدأ بضيف الكريم الأستاذ رمضان. إذن بداية، هذا المشروع كان أعلن عنه ولمح إليه قبل بضعة أيام، والحال أن الرئيس التركي صرح الاثنين الماضي أن بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا. بداية أستاذ رمضان، هذا المشروع هو بمثابة مشروع قديم أعاد إخراجه الرئيس التركي في هذا السياق الجيوسياسي الدقيق.
حقيقة أن أردوغان يريد أن يخبض الأثمان مقدما، تعلم من أخطائه هذا المشروع الذي لم يتمكن من تنفيذه نظرا للرفض الأمريكي ونظرا للصلابة الموقف الروسي قبل سنوات. الآن الأمور تغيرت، هو يعي جيدا مدى حجم احتياج الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وأوروبا لموافقة أردوغان أو موافقة تركيا لانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. هذا الانضمام الذي يقيمه أردوغان كأنه أكبر نصر يحققه الغرب على روسيا منذ بدء الحرب على أوكرانيا، لذلك يريد أثمانا وليس ثمنا. أحد هذه الأثمان يريد أن يتسلمه مقدما من خلال عملية عسكرية يعي جيدا أن اعتراض عليها سوف يكون شفويا وإعلاميا فقط، ولن يكون هناك ضغط كبير لا أمريكي ولا أوروبي عليه. في نفس الوقت هناك عمليات إخلاء كبيرة للقوات الروسية من أو نقل القوات الروسية من سوريا إلى أوكرانيا أعداد كبيرة، وأيضا هناك يريد أن يمتن البيت الداخلي التركي من خلال عملية تصفية حسابات تأخذ شكلا بالقضاء أو بمحاربة أعداء الدولة التركية الافتراء أو التاريخيين مثل الأكراد. أردوغان يستغل الظروف جيدا، وأعتقد أو يعتقد المتابعون أنه محق هذه المرة باستغلال هذه الفرصة المواتية التي لن تتاح له فرصة أفضل منها، حيث أنه إذا ما انتهت الأزمة الأوكرانية بأي سيناريو كان لن يستطيع أو لن يسمح له أن يقوم بما يمكن أن يقوم به الآن.
نعم، أنتقل لك خطار أبو دياب. إذن كما قال ضيفنا الكريم، براغماتية أردوغان تتجلى بشكل واضح. العالم مشغول بالحرب الروسية في أوكرانيا، وأيضا في سياق تحتاج فيه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام إلى تركيا في هذه الحرب، وأيضا لتصريف مشاكله الداخلية. إذن توقيت مناسب بالنسبة لتحقيق هذا المشروع الأردوغاني إذا صح التعبير في شمال سوريا.
يعني بالفعل أردوغان عنده ذاكرة طويلة وتصميم. أذكر أنه حتى 2014 كانت صلاته جيدة بالجانب الكردي، وحزب العدالة والتنمية أعطى للأكراد داخل تركيا أكثر مما أعطى الجانب العلماني من المكون الكردي الجانب الأتاتركي. ولكن بعد 2014 وبعد ما جرى في الساحة السورية انتقلنا من صفر مشاكل إلى كل المشاكل. وبالنسبة لأردوغان كان هناك هذا التصميم على توسيع النفوذ ليس فقط في شمال سوريا بل في شمال العراق
أيضا،
وصولا إلى أذربيجان. يعني هو يحاول أن يمدد هذا النفوذ، وهذه المرة بالفعل يستفيد كما قلتم من هذا الميزان الجيوسياسي الدقيق نتيجة حرب أوكرانيا، ويحاول تحقيق إنجازات بدأها في محاولة منع الطيران الروسي من العبور فوق الأجواء التركية في إغلاق مضيق البوسفور، والآن يصل إلى محاولة إرساء المنطقة الآمنة. على عكس ما يقال وتبعا لمعلومات من مصادر سورية، ليس هناك هذا الانسحاب الكبير للقوات الروسية، هناك تعديل في وجود القوات الروسية، لكن بالأمس بعد إعلان أردوغان تحركت قوات روسية إلى منطقة عين عيسى، وهي تقريبا خط تماس بين أردوغان وقوات سوريا الديمقراطية أي القوات التي يقودها الجانب الكردي في سوريا، وتمركزت هناك. بمعنى وحتى في منطقة منبج لا يزال التمركز الروسي كبير وترفعت، ومن هنا سنرى إذا كان هناك عطسا. واشنطن تقول ليس عندها ضوء أخضر وروسيا لا تريد أن يتحرك أردوغان بحرية، ومن هنا سنرى إلى أين ستذهب مناورة أردوغان.
تماما، أعود لك أستاذ رمضان. الولايات المتحدة ردت بسرعة، يعني الثلاثاء ردت بسرعة على ما صرح به أردوغان الاثنين، وحذرت من شن أي عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا. وللتذكير، فمنذ 2016 تركيا شنت 3 عمليات عسكرية في سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد السوريين الذين وقتها تحالفوا مع واشنطن في حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ونتذكر أستاذ رمضان أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق غاضب غضبا شديدا لما تدخلت تركيا في أكتوبر 2019، واضطر إلى دفع نائبه مايك بانس إلى زيارة تركيا، حيث أبرم اتفاقا مع أردوغان لوقف القتال. هل تعتقد أن واشنطن بسبب ظروفها الحالية وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد تغض الطرف عن هذه المبادرة التركية؟
حسب الأثمان الذي يمكن أن يرتضيها أردوغان، ماذا سوف تقدم له الولايات المتحدة الأمريكية نظير عدم تعطيل دخول فنلندا والسويد إلى حلف الناتو الذي لم يعترض عليه أي طرف أو أي دولة من دول الحلف سوى أردوغان، وهو يعي جيدا أن هذا الرأس أو هذا الثمن يجب أن يكون كبيرا جدا. لا أريد تكرار ما قلته في المداخلة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت صارمة وجادة في موقفها لما تجرأ أردوغان على الإعلان وتحريك قواته، والإعلان الواضح علنا أمام الإعلام وأمام شعبه وأمام قواعده بأنه يتوجه لتأمين حزام حلم أردوغان منذ الأيام الأولى للثورة السورية بتأمين هذا الحزام 30 كيلومتر على طول الحدود السورية التركية. أيضا هو يمكن أن يذهب أبعد من ذلك بكثير، هو يمكن أن يذهب حتى لمطالبة قبول تركيا، طلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يطالب بامتيازات اقتصادية، ويمكن أن يطالب بالتعويضات عن، يعني كما نعلم أردوغان هو متمرد نوعا ما، وكلنا نذكر كيف تمرد وقام بإبرام صفقة صواريخ الأس 400 وهو يعلم جيدا ما هي الصعوبات التي يمكن أن توجهه. أيضا هناك سابقة أمريكية بالتخلي عن الأكراد في حقبة الرئيس ترامب عندما سمح لأردوغان بذبح الأكراد في شمال سوريا وشن عملية عسكرية لمدة أيام دون اعتراض أمريكي رادع. كل ما قام به الرئيس ترامب حينها هو إرسال وزير خارجيته بعدما أنجز أردوغان ما يريد إنجازه على الأرض. هو يتقن، أو الرئيس التركي يتقن لعبة تغيير الواقع الجغرافي والتعامل مع واقع جديد حينما نذهب إلى طاولة المفاوضات، ولكن بعد أن يكون قد نجح في التغيير. وأيضا لأن أردوغان تعودنا عليه أن يتراجع دائما عن تهديداته، هذه المرة قبل أن يضطر إلى التراجع عن اعتراضه على انضمام فنلندا والسويد يريد أن يحقق مكاسب ما.
نعم.
والفرصة مواتية حاليا.
نعم. أعود لك خطار أبو دياب، بالإضافة إذن إلى هذا السياق الخاص الذي يتيح هامش المناورة لأردوغان، هناك أيضا مشكلة داخلية عويصة. هناك حوالي 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا، هناك مشاكل اقتصادية، هناك احتقان وتوترات بين الأتراك وبين اللاجئين السوريين، وأردوغان يحاول تصريف هذه الأزمة أيضا عبر نقل حوالي 1 مليون لاجئ سوري إلى هذه المنطقة العازلة شمال سوريا.
نعم، الغريب أن أردوغان الذي انتقد في الماضي سياسات إيران في التغيير الديموغرافي في سوريا يحاول الآن من خلال إلزام اللاجئين السوريين بالعودة إلى أماكن غير مواطنهم الأصلية التأمين وجود حاضنة موالية لتركيا أو على الأقل غير معادية لتركيا، يعني تحاول أن تكون أقوى من العنصر الكردي في شمال سوريا. ولكن في هذا الموضوع إذن عقبات عملية، حتى الحكومة السورية لا ترحب بذلك. أردوغان كما قلت ذاكرته طويلة، يسعى في الماضي خلال حكم رئيس ديميرل تمكنت تركيا عندما حركت دباباتها في العام 1998 ولاحقت أوجلان، تمكنت من انتزاع اتفاق أضنة من دمشق، ويومها لم تتعدى المنطقة الآمنة التي طلبتها 5 كيلومترات، الآن يطالب ب30 كيلومتر ويطالب بتعديل الوضع داخل شمال سوريا. المسألة إذن الرهان الأردوغاني كبير، ولكن لا أعتقد أن هناك حتى اللحظة موافقة أمريكية وروسية عليه. سنرى إن كان من خلال حاجة روسيا إليه في البقاء في شكل غير نهائي ضدها في أوكرانيا، وحاجة واشنطن إليه بمسألة فنلندا وسويد وغيرها من المسائل. سنرى إلى أين يمكن أن يذهب أردوغان في رهاناته وخياراته.
نعم. سؤال أخير أستاذ رمضان، إذا أردوغان يريد أن يضرب سربا من العصافير بحجرة واحدة إن صح التعبير، هناك أيضا مشكلة اللاجئين السوريين حوالي 4 ملايين، وهناك احتقان سياسي، هناك انتخابات مقبلة، هناك تذمر من أوساط السكان الأتراك من هؤلاء اللاجئين، إذا هناك أيضا نوع من التصريف لهذا المشكلة الداخلية.
هو كما ذكرت بدقة، هو يريد أن يضرب عدة عصافير بحجر، التخلص من الاحتقان الداخلي بما يتعلق بالغضب التركي أو الجماهيري من استمرار تواجد هؤلاء اللاجئين بهذه الأعداد الكبيرة. أيضا هو يعمل على إعادة مجاميع من مكون سوري يمكن أن يكون قريب الولاء إلى أردوغان بعد سنوات عاشوها في الأراضي التركية ويدخلون اللغة التركية أيضا. والأهم أنه يداعب أوروبا من خلال هذا الأمر، بحيث أنه يمكن أن يؤسس إلى مرحلة بدء إعادة اللاجئين أو يتراجع خطر تدفق هؤلاء اللاجئين من تركيا إلى أوروبا، مما يمكن أن يجعل من أوروبا داعم لهذه الخطوة أو عدم معارض لهذه العملية العسكرية بشكل كما كان في السنوات الماضية. أردوغان يريد أن يحقق عدة أهداف، وأعتقد أنه سوف ينجح. إذا لم ينجح بالبدء بهذه العملية والنجاح فيها العملية العسكرية في شمال سوريا، حقيقة يمكن أن ينجح بالمساومة كي لا يقوم بهذه العملية لتحقيق مكاسب أخرى.
وصلنا إلى نهاية فقرة نقاش، شكرا جزيلا لك أستاذ رمضان أبو جزر، كنت معنا مباشرة من أبوظبي، وشكرا لخطار أبو دياب، شكرا جزيلا لكما.